إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الأحبة الكرام، ما من نبي من الأنبياء أرسله الله سبحانه وتعالى إلا وأيده بآيات ومعجزات، تأييدا لقوله وتصديقا له عند من يكذبه، وأحيانا تكون هذه الآية أو تلكم المعجزة تلبية لقومه ولمطالبهم، لا سيما وقد علقوا الإيمان بهذا الرسول على تلك المعجزة أو تلكم الآية. ما من نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلا وأيده بآيات ومعجزات تأييدا لقوله وتصديقا له عند من يكذب به، وأحيانا تكون الآية والمعجزة تلبية لإرادة هؤلاء القوم الذين علقوا إيمانهم على رؤية هذه الآية أو تلك المعجزة. فقد أعطى الله سبحانه وتعالى نبيا من أنبيائه الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص كسليمان عليه السلام، وألان لنبي آخر الحديد وجعل الطير يسبحون معه عند تسبيحه كداود عليه السلام، وأعطى نبيا من الأنبياء أنه يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله كعيسى عليه السلام، ونجى نبيا آخر في بطن الحوت في ظلمات الليل وظلمات البحر وظلمات بطن الحوت وهو ذو النون عليه السلام، وأعطى نبيا من الأنبياء عصا يرميها فتصير حية عظيمة، ويضرب بها اليابس فيتحول ويخرج من اليابس الماء، ويضرب بها الماء فيتحول الماء إلى يابس كموسى عليه السلام، وأعطى محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن معجزة الدهر. ونلاحظ أن جل هذه المعجزات إنما تكون مما برع فيه القوم، فنبينا صلى الله عليه وسلم برع قومه في اللغة والبيان والبلاغة، فجاءه بكتاب يعجز أهل اللغة والبلاغة أن يأتوا بآية من مثله، ومع ذلك فما من نبي من الأنبياء أعطي آية أو معجزة إلا وقد أعطي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. بالإضافة إلى المعجزة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطي بالإضافة إلى ذلك من جنس هذه المعجزات والآيات التي أعطاها الأنبياء قبله. فإذا كان سليمان عليه السلام أعطي الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي البراق، هذه الدابة البيضاء التي هي دون البغل وفوق الحمار أعزكم الله، والتي تضع حافرها عند منتهى بصرها في رحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء والمعراج لم يتفق العلماء على تاريخ لها، لا على عام ولا شهر ولا يوم، لكن الله سبحانه وتعالى قدر قدرا لهذه الأمة أنهم في شهر رجب، شهر رجب هذا الشهر المعظم شهر الله من الأشهر الحرم، أنهم عندهم استعداد ليسمعوا ويستفيدوا من هذا الحادث العظيم. فرأيت أنه من الأصلح والأفيد أن نستغل هذا الاستعداد في النفوس عن الحديث عن هذا الحادث العظيم ونتدارس بعض الدروس التي وردت فيه. فسردنا له لا سرد قصة وحكاية بقدر ما هو استفادة واقتناص موعظة واستفادة درس من هذا الحادث العظيم شأنه شأن دروس السيرة جميعا. وقبل أن نتحدث عن هذه الدروس لابد أن نضع عنوانا لهذا الحادث. هذا الحادث يستحق بجدارة أن نعنون له بعنوان من المحن تأتي المنح. من المحن تأتي المنح. فليعلم المسلمون جميعا أن الله سبحانه وتعالى بهم عليم خبير وعلى أعمالهم رقيب وشهيد. فعندما تنزل بك ضائقة فلا تظن أن الله يغيب عنك ولا يدري ما يحدث بك، هو مطلع عليك وقدرها عليك. واعلم أن بعد هذه الضائقة سيأتي فرج الله سبحانه وتعالى. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظن أنها لا تفرج. وكم من ضائقة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله فيها منها المخرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحادث يمر بحوادث عظام، مصائب جليلة، ابتلاءات رهيبة يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من قومه، وأعظمها هذه الحوادث الأخيرة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي عرفت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعام الحزن، إذ مات في هذا العام زوجه الحنون خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وعمه الذي كان يذب عنه من الخارج أبو طالب. الله سبحانه وتعالى يعلم بحال نبيه فيقيد له من يحن عليه في الداخل، فهي لم تكن تمثل الزوجة فقط بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مثلت له أيضا مع الزوجة الأم والأخت، فكانت تحنو عليه وتهدئ مما يلقاه في الخارج رضي الله عنها وأرضاها. أما عمه فكان يذب في الخارج عن رسول الله، ولحكمة الله سبحانه وتعالى لم يكن عمه على دينه، وإنما كان على دين القوم مما جعلهم يحترمون عمه فلا يؤذونه، لأن عمه كان يقف بجواره، فإيذاؤهم لرسول الله هو إيذاؤهم لمن هو على ملتهم ودينهم. لذلك كانوا يعملون له ألف حساب، ولم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة عمه أبي طالب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش ما نالت إلا بعد وفاة عمي أبي طالب، بعد وفاة عمي أبي طالب. وهنا وبعد هذه المآسي ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من يحنو عليه بعد زوجه وعمه، فخرج يدعو إلى الله في الطائف فينهال عليه ضربا، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في جوار أحد المشركين، يدخل في جوار أحد حتى يستطيع أن يدخل بلدته وأن يدخل قريته وأن يجلس في بيته، حملوه على أن يدخل في جوار أحد المشركين. وهنا يأتي الفرج والتسرير على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة العظيمة. بينما هو بين اليائم واليقظان يأتيه جبريل عليه السلام، وركز معي أخي الكريم، فمع كل حلقة من حلقات هذا الحادث العظيم سنذكر درسا. يأتيه جبريل عليه السلام ويأخذه ويركبه البراق، هذه الدابة العظيمة، ويسير النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ربط البراق في الحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء. وهنا سؤال أول درس: هذا البراق، هذه الدابة، من سخرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله. طيب لماذا ربطها؟ هل من الممكن أن تسير وتنطلق وهي مسخرة من الله سبحانه وتعالى وجل في علاه؟ استحالة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا درسا وهو أن نأخذ بالأسباب، أن نأخذ بالأسباب. لما قال له صاحبه لناقة يا رسول الله أتركها وأدخل أصلي أم أعقلها أربطها؟ قال أعقلها وتوكل، اربطها وتوكل على الله سبحانه وتعالى. الأخذ بالأسباب. وفي القرآن الكريم دروس عظيمة جدا في مسألة الأخذ بالأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أمرك أن تأخذ بالأسباب في نفس الوقت أمرك ألا تعتمد على هذه الأسباب. ما تقولش طالما أنني أخذت بالأسباب إذا لابد أن تخرج النتائج 100% دون اعتماد على الله. لا، أنت أخذت الأسباب فقط، أما الموفق هو الله سبحانه وتعالى. يبقى الاعتماد على من والتوكل على من؟ لا على الأسباب، إنما على الله رب الأرباب. يدخل زكريا عليه السلام على مريم وهي معتكفة في المسجد، فيجد عندها رزقا كثيرا، رزق استطاع دون أن تبذل أي مجهود، فيقول لها أنى لك هذا، كيف أتيت بهذا؟ قالت هو من عند الله. وإنكاره أنها لم تبذل أي مجهود ولم تأخذ أي سبب، رزقت بدون سبب. وعندما وضعت، ونحن نعلم جميعا أن المرأة تكون أضعف ما تكون عندما تضع، عندما تلد يأمرها ربها أن تهز بجذع النخلة ليتساقط عليها الرطب الجني، وهي أضعف ما تكون. الرجال الأقوياء الأشداء لا يستطيعون على هز جذع النخلة، أفتستطيع امرأة وهي في غاية الضعف أن تهز؟ إنما هو أخذ بالأسباب، هو لا يفيد، إنما هو أخذ بالأسباب فقط. والرازق والله سبحانه وتعالى وجل في علاه. ربط النبي الدابة ودخل المسجد الأقصى ليصلي إماما، يجد الأنبياء جميعا في انتظاره صلى الله عليه وسلم، وهم يتشاورون فيما بينهم من يؤمنا للصلاة، من يؤمهم؟ الأنبياء جميعا موجودون في المسجد الأقصى، من يؤمهم؟ فإذ بجبريل عليه السلام يأخذ بيد نبينا صلى الله عليه وسلم ويجعله إماما للأنبياء. وفيه إشارة ودرس أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس إماما لأمته، وإنما هو إمام للأمم جميعا، فقد أما الأنبياء، فبالتالي إذا كان أما الأنبياء أنبياء الأمم فهو إمام للأمم من باب أولى. ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فرغ من صلاته قيل له هذا مالك صاحب النار خازن النار، فنظر إليه فإذا مالك يبادره بالسلام فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتيه جبريل بإناءين، بإناء فيه لبن وإناء فيه ماء، بإناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فتمتد يد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إناء اللبن فيقول له اخترت الفطرة يا محمد، الفطرة السليمة التي بها عرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفة أخرى سنعلمها ويعرج. وهنا انتهت رحلة الإسراء، ثم تبدأ الرحلة الأخرى الأعلى قدرا والأجمل بهاء، وهي رحلة المعراج إلى سدرة المنتهى. فيصحب جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم، وركز معي أخي الكريم، وعندما وصل إلى السماء الأولى استفتح، أي استأذن جبريل على خزائن السماء الأولى، خزنت السماء الأولى. وهنا درس عظيم، جبريل أين يسكن؟ مسكنه في السماء فهو مع الملائكة، أفيستأذن؟ نعم، هذا يعلمنا درس الاستئذان الذي غاب عن كثير من الناس، أنهم يدخلون دون استئذان حتى على أهليهم، حتى على أهليهم. ها هو من أهل السماء ومع ذلك يستأذن، بل لا يعلمنا الاستئذان فقط بل وآداب الاستئذان. من آداب الاستئذان أنك عندما تطرق الباب على أحد أن تفصح عن اسمك، فإن قال من بالداخل من بالباب فلا تقل أنا، وكأنك علم يشار إليه بالبنان لا ينكره أحد، افصح عن اسمك. لما جاء أحد الصحابة
يطرق الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: من بالباب؟ قال: أنا. فغضب رسول الله وقال: أنا أنا أنا، فليفصح أحدكم عن اسمه، قل أنا فلان أو فلان بالباب، مظهرا اسمك، ولو كان معك أحد افصح أيضا عن اسمه. فقد قال جبريل عليه السلام: جبريل. قالوا: هل معك أحد؟ قال: محمد. وأفصح عن الاسم. قالوا: وهل أوحي إليه؟ هل أرسل إليه؟ قال: نعم. ففتح الباب فوجد في السماء الأولى. هذا الذي حدث في السماء الأولى حدث في السماء الثانية، في الثالثة، في الرابعة، إلى السابعة. في السماء الأولى من وجد؟ وجد نبي الله آدم، فيدخل عليه فيلقي النبي على آدم السلام. معلوم أن نبينا هو أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين، أليس كذلك؟ لكنه هو المار، وإن كان الأفضل فالمار هو الذي يسلم على الجالس، وهذا أدب، هذا أدب، المار يسلم على الجالس والواقف يسلم على القاعد. نبينا أفضل الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك سلم على آدم لأنه كان جالسا في السماء الأولى. فلما سلم عليه هنا يأتي الترحاب والبشر، وهذا أيضا أدب ودرس نتعلمه، أن نرحب بالآتي وأن نستبشر في وجهه وأن نبشره. فقال له آدم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. لكن هنا وقفة، كلمة الصالح أليست مدحا؟ وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح، نهانا أن نقول لأحد: أنت من الصالحين. هم أقول إيه؟ أقول: نحسبك، نظنك، والله سبحانه وتعالى يعلم السرائر، نحسبه من الصالحين، نظنه. لكن جبريل قال: الابن الصالح والنبي الصالح. قال العلماء: يجوز مدح الإنسان في وجهه بشرط، وهو أن تؤمن عليه الفتنة. ومن تؤمن عليه الفتنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى إذن نجتنب المدح في الوجوه، نجتنب المدح في الوجوه. فقال: مرحبا والنبي الصالح. ثم مر فإذا في السماء الثانية ابني الخالة، وجد ابني الخالة عيسى عليه السلام ويحيى ابن زكريا. قالوا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. آدم يقول بالابن، أما عيسى عليه السلام ويحيى فقالوا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد في الثالثة ليجد يوسف عليه السلام يقول له مثل ما قال عيسى وزكريا، ثم إدريس يقول له مثل ما قال يوسف، ثم هارون في الخامسة، إدريس في الرابعة، هارون أخو موسى في الخامسة، موسى عليه السلام في السادسة، إبراهيم عليه السلام في السابعة. لكنه وجد نبي الله إبراهيم ساندا ظهره للبيت المعمور. فما هو البيت المعمور؟ هو قبلة الملائكة، هو كعبة الملائكة، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه بعد ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. 70,000 ملك كل يوم يدخلون في البيت المعمور لا يدخل أحد. نعم، وإبراهيم عليه السلام يسند بظهري، هل يجوز أن نسند بظهرنا على القبلة؟ نعم. يجوز أن أسند بظهري على الكعبة؟ نعم. فقد أسند إبراهيم ظهره على البيت المعمور وفي السماء السابعة، وأسند النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الكعبة. فلطالما ذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوه وقد أسند ظهره إلى الكعبة. لكن قبل أن ننتقل إلى سدرة المنتهى، ما العلة في هؤلاء الأنبياء بالذات؟ يعني الأنبياء قصر، الأنبياء قصر، أكثر من 120,000 نبي وأكثر من 310 رسول، لكن هؤلاء فقط الذين نص عليهم في رحلة الإسراء والمعراج. وقفت طويلا والحمد لله رب العالمين، وجدت أن الفائدة الكبيرة من ملاقات والنص على هؤلاء الأنبياء بالذات أن آدم عليه السلام قد خرج من الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ لا يعدلها بيت ولا سكن. وفيه إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ستخرج من مكة وليست مكة عندك كالجنة بالنسبة لآدم، لكن آدم سيعود للجنة بل عاد إليها بإذن الله تعالى. فلتعلم يا محمد أنك وإن أخرجوك من مكة فستعود إليها فاتحا. ففيه تسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى ابن زكريا وعيسى عليهما السلام لطالما وجد الهوان من بني إسرائيل، فلتعلم أنك ستجد مثل ما وجد من اليهود، لكن الله كما نصرهما سينصرك عليهم يا محمد، فلتصبر. يوسف عليه السلام في السماء الثالثة عاداه إخوته، وأنت سيعاديك بنو عمومتك وبنو خالتك وقومك، وهم أي إخوة يوسف أقرب إليه من هؤلاء منك، لكن الله نصره عليهم، فلتصبر إن عاداك قومك فقد عادى إخوة يوسف يوسف عليه السلام. أما إدريس فلتقتدي ولتأتسي بإدريس، إنه رمز للهمة العالية، لذلك قال تعالى ورفعناه مكانا عليا. قيل هو أول من درس، سمي إدريس من الدرس، من درس الكتاب وقراءته وكتابته، أول من قرأ، أول من كتب، أول من صنع السلاح للحرب، يقال هذا في إدريس، فهو رمز للهمة العالية. فليكن قدوتك نبي الله إدريس في هذه الهمة، فلتعلي همتك ولتعلي عزيمتك يا رسول الله. أما هارون أخو موسى فهو رمز لأن قومه قد عادوه وكرهوه ثم بعد ذلك أحبوه، فلتعلم يا محمد أن مآلك مع قومك هو الحب والنصرة، فإن عادوك الآن فعما قريب سينصرونك. وهذا مصداقا لكثير من الصحابة كانوا يقولون لرسول الله والله يا رسول الله لقد كنت أكره بشر لنا وبعد أن آمنا بك فصرت أحب الناس إلى قلوبنا. أما موسى عليه السلام فهو دليل على القوة والصمود لا سيما مع اليهود، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوذي كثيرا، أوذي موسى كثيرا، أيضا فيه تسلية لرسول الله ستؤذى كثيرا يا محمد. وهذا ما من رجل جاء بالحق إلا وعودي من أهل الباطل، لكن الحق دائما أبلج والباطل دائما لجلج. فهذا موسى يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فيسلي نفسه. لماذا؟ لأنه رآه وقد رفعه الله سبحانه وتعالى بعد هذا الإذاء الشديد، ينصره الله سبحانه. أما إبراهيم فكونه ساندا ظهره للكعبة فلتعلم، وكانت هذه النهاية يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها إشارة إلى أن خاتمتك يا محمد ستكون حجا لبيت الله وعمره، تتخم حياتك بالحج والعمرة في بيت الله الحرام في مكة التي أخرجت منها، في مكة التي أخرجت منها، ثم يصعد إلى سدرة المنتهى حيث لم يصل بشر، هي شجرة عظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوراقها كآذان الفيلة، انظروا إلى عظمتها، وثمرها كقلال هجر. تعرفون الجرة التي عندنا في الأرياف الجرة، هذه هي ثمارها، لكن أمرها قد تغير بعدما تغشاها من الله ما غشاها، يقول النبي فإذا ألوانها وثمارها لا يستطيع أحد على وصفها، انتهت خلاص، لا يستطيع أحد أن يصفها بعدما غشاها من ربها ما غشاها. وهنا يكلم محمد صلى الله عليه وسلم ربه ومولاه ويفرض الله عليه الصلاة 50 صلاة، فينزل إلى موسى في السماء السادسة فيقول له موسى ماذا فعلت مع ربك، ماذا حدث؟ فيخبره أن الله قد فرض عليه 50 صلاة وعلى أمته، يقول له راجع ربك اسأل الله التخفيف فإني جربت القوم. انظروا إلى النصيحة وجمال النصيحة، سبحان الله، لولا هذه النصيحة من نبي الله موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم لكنا نصلي اليوم في اليوم 50 صلاة في 50 صلاة، لكن النصيحة لله ولرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، وإن لم يطلبها الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم لم يطلب النصيحة من موسى، لكن موسى وجده يحتاج النصيحة فنصح، ثم صعد إلى ربه فسأله التخفيف ولا زال فخف، فأنزل الله منها 5، فيقول له موسى ارجع واسأل الله فإني جربت الناس قومك فلم يحتملوا. التجربة والخبرة أولى من المعرفة. موسى عليه السلام في مقام التكليم وهو مقام الإدلال والانبساط، أما محمد صلى الله عليه وسلم فكان في مقام الخلة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. خليل الرحمن مقام الخلة ومقام الانقياد ومقام الاستسلام لأمر الله. لكنه راجع ربه إلى أن وضعها الله إلى خمس صلوات. قال: يا محمد لا يبدل القول لدي، هي خمس في العمل لكنها خمسون في الأجر، خمسون في الأجر. وأراد موسى أن يراجع محمد ربه حتى تنزل، فماذا قال رسول الله؟ قال: راجعت ربي حتى استحييت من ربي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحياء، أما عن خلق الحياء فهذا له درس آخر معنا إن شاء الله لن يحتمل أن نتكلم عنه اليوم. حياء الأنبياء، بل حياء الله سبحانه، وحياء الملائكة، وحياء البشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عظم قدر الصلاة هي الركن الوحيد والفرض الوحيد الذي فرض من غير واسطة، هو الفرض الوحيد الذي فرض في الملأ العلوي من الملك العلي إلى محمد النبي صلى الله عليه وسلم. حافظوا على الصلاة أخواتاه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. صلاة عماد الدين، الوقت الشريف الذي فرض في الملأ العلوي. هذه رحلة الإسراء والمعراج باختصار وبعض الدروس المستفادة منها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أسرى بعبده، هذا فضيلة السير بالليل، وأسرى هو السير بالليل، إنما يقول ليلا معناه أنها كانت في جزء من الليل، جزء، يعني لم تستغرق الليل كله، لا لم تستغرق الليل كله. وكانت مناما، المنام يصدق، لا كانت بالجسد والروح، لأنه لو كانت بالروح فقط يعني كأنك نائم ونسير بروحك، أنت تذهب في جزء بسيط جدا، بعض ثواني بس، قد لا تستغرق ثواني في منامك، ترى أشياء كثيرة تمكث تحكي فيها ساعات. إنما لماذا أنكرت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس بعد هذه الرحلة وكان كالمهموم. لماذا؟ هو يريد أن يحدث قومه بهذه الرحلة، لكنه يعرف أنه سيكذبونه. ومر عليه قدرا أبو جهل فوجده وكان عليه، قال: يا محمد ما لك؟ أحدث الليلة شيء؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم انتهز الفرصة، قال: نعم حدث. قال: ماذا؟ قال: أسري بي. قال: من أين؟ قال: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ يعني انت الليله كنت رحت المسجد الاقصى والنهارده الصبح بقيت بينا؟ قال له: اه. ابو جهل لم يرد ان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظه، واراد ان يبقى كما هو حتى يستدعي الناس جميعا ويحدثهم بهذا، حتى لا ينكر محمد، ظنوا كذا، حتى لا ينكر محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: افرايت ان دعوت لك قومك تقر بهذا امامهم؟ تعترف بهذا؟ قال: نعم أعترف، لماذا أكذب؟ فراح أبو جهل يستدعي القوم ويجمعهم إلى أن اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اسمعوا من ابن أخيكم ما يقول. قالوا: ماذا تقول يا محمد؟ قال: أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قالوا: نعم. فمن واضع يده على رأسه، ومن لاطم وجهه بيده، ومن مصفق، ومن مصفر، يعترضون على هذا. فقال بعضهم مستهزئا برسول الله صلى الله عليه وسلم: صف لنا، وقد ذهبوا إلى المسجد الأقصى، صف لنا المسجد الأقصى يا محمد، أنت تقول أنك أسري بك، طيب ادينا علامة، صف لنا المسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ذاهبا في رحلة أسار يتفرج ويشاهد، هو دخل المسجد الأقصى فصلى بالأنبياء ثم خرج ليعرج به، ما خدش دورة كده ولا لف في المسجد الأقصى ليعلم معالمه. لكن الله سبحانه وتعالى يجلي المسجد الأقصى لنبيه حتى يصف به رأي العين، حتى مش جبريل يمليه ويقول له في كم باب وفي كم شباك نافذة وفي مدخل الفلاني والمدخل، لا لا لا، المجد أمامك يا محمد وصف فيه كما تشاء. تخيل بعدما فعل لهم ما يريدون مفروض أنهم يؤمنون به، ماذا قالوا؟ هذا هو الكفر والعناد، لنعلم أن المعجزة لا تبني إيمانا، إنما الإيمان من عند الله سبحانه، الهداية من عند الله. يعني لو كانت الهداية بالمعجزات المفروض كان هؤلاء هدوا. ليه؟ قالوا له صف لنا، فوصف المسجد، فماذا قالوا؟ قالوا أما الوصف فصحيح. طب إذا كان الوصف صحيحا يبقى أسري أبو محمد ولا لم يسرى؟ أسري به، لكنهم لم يؤمنوا بالإسراء والمعرج، لم يقالوا الوصف صحيح. سبحان الله، هؤلاء ينبغي. الآن هناك بعض من يشكك في هذه الرحلة، كيف حدثت في زود؟ يعني تنكرون هذه الرحلة؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا سريت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ أنا سريت؟ لم يقل، قال أسري بي. والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول سبحان الذي أسرى بعبده، فالذي أسرى هو الله، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. ونحن ندرس لأبنائنا في المدارس أن القدرة والقوة تتناسب تناسبا عكسيا مع الزمن، فكلما زادت القوة والقدرة كلما نقص الزمن، كلما كان عندك قوة كبيرة جدا أنت تحمل أشياء في زمن بسيط، وكلما كنت ضعيفا هزيلا قوة ناخرة تحتاج إلى زمن طويل لتفعل هذا العمل. أما بالك إذا كانت القوة والقدرة لا منتهى لها فلا زمن، إنها قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا تسأل عن الزمن الآن وتقول هذا زمن طويل أو زمن قصير، ثم إنك تؤمن الآن بالصعود إلى الفضاء في جزء من الزمن، صعود إلى الفضاء وهذا من فعل البشر، فما بالك بالله سبحانه وتعالى وجل في علاه قادر على كل شيء. لو قلت لك أنا صعدت بابني في أعلى جبل، السؤال يكون لمن؟ جبال الهيمالايا أعلى جبال في العالم. لو قلت لك أنا صعدت بابني جبال الهيمالايا، بالله عليك أتذهب إلى الولد الطفل الرضيع الصغير تسأله كيف صعدت جبال الهيمالايا، ولا تسألني أنا كيف صعدت بابنك؟ الطفل لا يسأل، لأنني أنا حملته وصعدت به، أنا أسأل عن ذلك. هكذا من أراد أن يسأل فليسأل الله، فليسأل، لا يسأل محمد، لا تقول محمد كيف أسريت، لأنه لم يقل أنا سريت، وإنما قال أسري بي. فسبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهنا وقفة، بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي البشارة؟ عندنا في اللغة هناك قصي وأقصى، لأن أقصى أفعل تفضيل، فطالما هناك أقصى أي أبعد، إذن فهناك بعيد أي قصي. فما هو القصي؟ إذا كان هناك أقصى فلا بد أن يكون هناك قصي، وإذا كان هناك أبعد فلا بد أن يكون هناك بعيد. فإذا قال الله سبحانه الذي أسرى بعبده من المسجد إلى المسجد الأقصى، فما هو القصي؟ إذا في بينهما قصي، بينهما بعيد، هو المسجد النبوي. وهذه فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد سيكون لك مركز تنطلق منه وهو المسجد النبوي. والمسجد النبوي معلوم أنه بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى، وهناك ترابط بين المساجد الثلاثة. أول قبلة للمسلمين هي المسجد الأقصى، حتى لا ننسى المسجد الأقصى صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الصلاة فيه 500 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1000، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرد إلينا المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفيه إشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد أول ما فعل صلى، فيه إشارة وعلاقة شديدة بين الصلاة وبين امتلاك المسجد الأقصى للمسلمين. لذلك يقول بعضهم إذا صلى المسلمون في صلواتهم وأصبحوا في فجرهم في عددهم يعني كصلاة الجمعة، عندئذ يستطيعون أن يردوا المسجد الأقصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الأقصى المسلمين، ففيه ربط بين الصلاة وبين أن يمتلك. هذه امتداد الأمة الإسلامية لا تقف عند حدود. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يصلي بهم في المسجد الأقصى، ارتياد وقيادة الأمة الإسلامية تكون للمسلمين، أمة محمد تقود الناس جميعا في كل مكان. نسأل الله أن يرد إلينا المسجد الأقصى ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما، اجعل بلادنا آمنة مطمئنة مستقرة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأذى المؤذين وإجرام المجرمين وظلم الظالمين وإفساد المفسدين، وكن جارا لنا يا ربنا من خلقك أجمعين، وأنت القوي المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.